أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة السادسة، قاعدة الإرشاد، وآية النصر تحث العلماء إرشاد كل جاهل من العمى. والمقصود من هذه القاعدة هو وجوب بيان الأحكام من قبل العالم بها للجاهل بهذه الأحكام، يعني وجوب تعليم العالم للجاهل. هذه أو هذا الوجوب تدل عليه بالآية الكريمة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وملاحظ أن هذه الآية الكريمة تدل على وجوب النفر، لأن هناك حظ على النفر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، الغرض من نفرهم التفقه، وأيضا الغرض انذار قومهم إذا رجعوا إليهم. فوجوب النفر معلوم بالآية، ولكن وجوب الرجوع والانذار ليس بمعلوم، لأنه إذا رجعوا انذروا قومهم، إذا لم يرجعوا ليس فيها انذار قومهم. فإذا نفس الآية الكريمة لا تدل على وجوب الرجوع ووجوب الانذار، إلا إذا علمنا أن أصل الغرض من النفر هو هذا. الغرض من النفر إنما هو لي التفقه أولا، وللإنذار ثانيا، ولإنذار قومهم ثانيا. فنعلم كما أنه يجب الذهاب مجموعة على نحو الكفاية، يعني وجوب كفائي أن يخرج مجموعة وينفر مجموعة، أيضا هناك وجوب كفائي ثاني وهو أن يرجع مجموعة لينذروا قومهم. فإذا ثبت هذا يعني أن الغرض لا بد أن يتحقق، وأن غرض المولى لا بد من تحقيقه، فالنتيجة لا بد من رجوع جماعة أيضا للإنذار ولو على نحو الكفاية. وهذا المقدار يكون هو المراد من القاعدة، أنه الجاهلين لا بد من إرشادهم، فيكون هناك مجموعة ترشدهم. استدل أيضا بصحيحة عيسى بن أبي منصور محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان.
مفهوم
من الآية، مفهوم ولا تستدل على عدم اللزوم،
إذا لم
يرجعوا
فلا ينذروا.
أنا ما استدلت الآية ولينذروا قومهم إذا رجعوا. أنا قلت أنها لا تدل على وجود الرجوع، لا تدل، إذا رجعوا ينذروا قومهم، لا تدل على أنه يجب عليهم أن يرجعوا. هذا المقدار اللي قلته من الشرط، يعني استفادة من الشرط. واستفدنا وجوب الرجوع من شيء آخر غير يعني وجود إذا يدل على عدم وجوب الرجوع، وجوب الرجوع يكون من شيء آخر، استفاد من مكان آخر. عن أبان عن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. فهنا وجوب النصيحة. النصيحة شنو؟ هل هي بمعنى الإرشاد إلى الأمور الدنيوية أو الإرشاد إلى الأمور الأخروية أو عدم الغش؟ النصح بمعنى عدم الغش. على المؤمن أن لا يغش المؤمن، معنى الحديث. إذا كان على المؤمن أن لا يغش المؤمن، مو معناه يجب عليه أن يعلمه الأحكام وهو الذي تدل عليه القاعدة، فيكون الحديث خارج عن مدلول القاعدة. أنه يجب عليه أن ينصحه بمعنى أن يدله على المصالح الدنيوية، هذا أيضا خلاف المعلوم أو الإجماع، أنه معلوم أن أكثر المصالح الدنيوية لا يجب على الإنسان أن يعلمها للآخرين. وأن يكون المقصود هو الإرشاد إلى المصالح الأخروية، يجب على المؤمن، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه، يعني يدله على المصالح الأخروية، خلاف ظاهر الرواية من الأساس، يعني أنه فقط تدل الرواية على أن يرشده في الأحكام ويدله على المصالح الأخروية. إذن يعني في حد الرواية فيها أكثر من احتمال، ما عندنا احتمال يكون قاطعا أو تكون ظاهرة فيه، ولا أقل أنها ليست ظاهرة في تعليم الأحكام، ولعلها أقرب إلى المناصحة بمعنى أن لا يغشه، ينصحه بمعنى لا يغشه، لا أنها تدل على تعليمه أمور الدنيا أو تعليمه أمور الآخرة. فعلى ذلك يعني الرواية مو من الأدلة التي تدل على وجوب تعليم، على وجوب إرشاد الجاهل، إلا إذا فهم أن النصح بالمعنى الأعم الذي يشمل تعليم أمور الدنيا وتعليم أمور الآخرة وعدم الغش، يكون الجميع، فيكون دلالتها على الإرشاد والتعليم في الجملة، أنه من ضمن عدم النص، من ضمن النص أيضا تعليم بعض أمور الدين. على كل حال، سيد الخوئي قدس الله نفسه أو أن هذه القاعدة، سواء من خلال الآية أو من خلال الرواية، يعني مقدار من الإرشاد يفهم أنه لا بد منه، سواء ما صدق عليه النص أو ما صدق عليه الإنذار، هذا المقدار من الإرشاد، إرشاد الجاهل، ما صدق عليه النص من الإرشاد يجب بمقتضى الرواية، وما صدق عليه الإنذار لينذروا قومهم أيضا هذا المقدار يجب بمقتضى الآية، فيكون القاعدة يستفاد منها هذا المقدار من الإرشاد، وهو المقدار الذي يصدق عليه الإنذار أو النص، وليس مطلق التعليم مهما كان ومطلق الإرشاد مهما كان، إنه نحدده بمقدار ما استفيد من الآية. القاعدة السابعة، قاعدة الإسلام يجب ما قبله، وكل ذنب بعد الإسلام انتفى يغفر بالإسلام ما قد سلف. ومدلولها أن ما فعله الكافر قبل إسلامه يغفر له حين إسلامه، وهم يعبرون عنها بقاعدة الجب. الإسلام يجب ما قبله، يجب يعني يقطع، فما قبله غير ما بعده، معناه يبدأ صفحة جديدة بمجرد إسلامه. المفروض أنه لا يتحمل تبعات ما قبل إسلامه. هذا استدل له بقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يفترض إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما قد سلف من التبعات بسبب الكفر. وهناك تبعات ذنب وعقاب، قد يغفر بالإسلام بعد الكفر. وهناك تبعات مثلا وجوب صلاة قضاء، وجوب صلاة صوم كذا، أيضا هذه تغفر. فإذا نعم نفس تعبير بيغفر لهم، الغفران بمعنى التغطية، فيؤخذ على إطلاقه أنه الغفران غفران الذنوب، وغفران أيضا ما التبعات الأخرى كالإعادة والقضاء وغيرها أيضا، لأنه غفران ما سلف، فجميع الأشياء التي سلفت المفروض أنها تغطى، ما قد سلف عن الإسلام المفروض أنه يغطى. فعليه تكون الآية بهذا المعنى الذي صورنا، دالة على أنه الإسلام يرفع الذنب عن الكافر، ويرفع تبعات أعماله أيضا التي يفترض أنه يجب الإتيان بها، فيكون أيضا هذه مغفورة له. واستدل بالنبوي المشهور: الإسلام يجب ما قبله.
طبعا هذا يجب ما قبله يعني يقطع ما قبله، أيضا لابد من حمله على أنه يقطع ما قبله، فلا يتحمل التبعات الذنوب التبعات الأخروية لما قبله، ولا يتحمل أيضا التبعات الدنيوية لما قبله. غاية ما هناك تعبير الحديث أنه يقطع ما قبله، فما قبله مقطوعا عما بعده، يصير لا يتحمل لا تبعات دنيوية ولا تبعات أخروية. تعبير الآية بالغفران يغفر لكم، يعني يغطى ما قد سلف، أيضا التغطية قطعا، فمعنى هذا أيضا ليس هناك تبعات لا دنيوية ولا أخروية بمقتضى الآية أو بمقتضى الرواية، إنما الرواية مرسلة، ومن اعتمد عليها اعتمد عليها لأنها من المرسلات المشهورة، ولذلك يؤخذ بها عندهم.
هذا في الجانب التجريبي، أما في الجانب الحقوق الشخصية فهذا لا يجب عنه، هنا كان يستبيح من الذي أخذ من الآخرين قبل إسلامه.
يفترض حسب مقتضى القاعدة هذه أنه كل التبعات مرفوعة، ونحتاج إلى دليل لإثبات أي تبعة من التبعات. يعني مقتضى قاعدة الجب أن ما قبل الإسلام انتهى بعد، ليس عليه فيه تبعات. إنما ما بعد الإسلام يكون عليه التبعات إلا ما دل الدليل على أن التبعات لا ترفع عنه، كالديون وغيرها من والضمانات وغيرها، إذا ثبت أنه مثل هذه غير مغفورة تحتاج إلى دليل عدم غفرانها، أو أن نقول بأن هذا الدليل الذي دل على الغفران منصرف عن مثل هذه الأشياء، ما أن نقول أنه منصرف، الدليل من الأساس منصرف لا يشمل هذه الأشياء، أو نقول لا، أن الضمان في هذه الأشياء والمسؤولية معلومة التحقق بالإجماع أو بغيره، فتخرج من القاعدة، يعني تخصص القاعدة بالإجماع. القاعدة الثامنة قاعدة الاشتراك، يشترك الجميع في الأحكام فللجميع جيء بالإسلام. ومدلول القاعدة أن جميع المسلمين يشتركون في أحكام واحدة، حاضرهم وغائبهم، حاضرهم وغائبهم، عالمهم وجاهلهم، القاعدة مدلولها. استدل أيضا بمجموعة من الأخبار. الخبر الأول قول النبي صلى الله عليه وآله: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. هذا طبعا من ناحية السند مرسل، ومن ناحية الدلالة حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. هنا على الواحد والجماعة المختلفين في الموضوع أو المتحدين في الموضوع. إذا حكمي على الواحد مثلا المسافر الواحد، حكمه كحكم الجماعة المسافرين، الكل يجب عليه التقصير. المصلي الواحد مثلا كبقية المصلين، حكمه نفس الأحكام المترتبة على المصلي تترتب على المصلي الآخر وعلى المصلين الآخرين، وهكذا. يعني مع اتحاد الموضوع الحكم واحد على الواحد أو على الجماعة، وأما مع اختلاف الموضوع بعضهم جهال وبعضهم علماء مثلا، بعضهم مسافرين وبعضهم حاضرين، فهل أيضا الحكم على الواحد حكم على الجماعة وإن اختلفت الجماعة في موضوعها كموضوع للأحكام أو لا؟ المفروض أنه حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة فيما يكون الموضوع واحدا، وهذا لا إشكال فيه. أما فيما لا يكون الموضوع واحدا، لا أقل أن هذا الحديث لا يتعرض له، يعني فيما اختلف الموضوع لا أقل أن هذا الحديث لا يتعرض له، غير معلوم أنه يتعرض لما إذا اختلف الموضوع. ما إذا اتحد الموضوع، نعم، إذا اختلف الموضوع المفروض أنه لا يتعرض لا. فإذا لا يستفاد من الحديث ما يراد من القاعدة. القاعدة يراد منها أنه مع اختلافهم جاهل وعالم حكمهم واحد، سافر وحاضر حكمهم واحد، وإلى آخره. هذا يتكلم عن واحد وجماعة حكمهم واحد، يعني كون الحكم أطلق لشخص مو معنى أن غيره لا ينطبق عليه إذا كان نفس الموضوع المطلق عليه الحكم، وهذا غير ما نريد الاستدلال عليه من القاعدة.
الضوابط مقدمة اللي إنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع، بصير دائما قضية عالم وجاهل، بصير دائما موضوع الحكم الإنسان مطلقا.
هذا لو كان البحث حول فقط العالم والجاهل، لو أدخلنا من المسألة الأصولية، نحن مسألة فقهية، أن اشتراك الناس جميعا في الأحكام،
هل هذه تدل عليها أو ذاك بالدليل العقلي يعني الرواية هذه هل تدل على الاشتراك أو لا أو لا تدل بغض النظر عن الدليل العقلي هل يوصل إلى الاشتراك أو لا يوصل أنه لا يمكن أن يكون حكمهما مختلفا بالأدلة العقلية نقول هذه الرواية هل يستفاد منها الاشتراك حكمي على الواحد حكمي على الجماعة نقول هذه ما نستفيد منها ورجعنا أنه مع اتحاد الموضوع مع اختلاف الموضوع وضح دليل العقلي أثبت اتحاد الموضوع زين إذا أثبت إذا أمكن إثبات أنه هذول موضوع واحد ما نحتاج للقاعدة مورد قاعدة يعني موضوع واحد حكم الحكم مشترك هذا شيء من المسلمات التي لا تحتاج إلى استدلال استدل أيضا بصحيح الزرارة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن حريز عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة هذه الرواية طبعا نوقش في سندها برواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فيها وهذا مورد استثناء ابن الوليد أن ابن الوليد استثنى ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بعضهم اعتبر أن هذا تضعيف لمحمد بن عيسى بن عبيد المهم بالنسبة لنا احنا أنه ثبت عندنا أن محمد بن عيسى بن عبيد في حد نفسه ثقة وبما أنه هو أخبر أنه روى عن يونس أيضا نصدقه في روايته عن يونس احتمال الانقطاع نقطعه بنفس وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد نعم لو ثبت قطعا عدم إمكان الرواية عنه لقلنا بأن الرواية مرسلة ولكن لم يثبت هذا فإذا لم يثبت يكفي أن هو يقول بأنني رويت عن فلان فيكون داخل في حجية خبر الواحد هذا بالنسبة إلى السند بالنسبة إلى المتن المتن يقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة أيضا نفس الشيء أن الحكم الحلال مثلا أو الحرام الصادر على موضوع يبقى هذا الحكم إلى يوم القيامة والحكم الحرام الصادر على موضوع يبقى مع توفر الموضوع ومع تحقق الموضوع يتحقق الحكم إلى يوم القيامة أما أن العالم والجاهل موضوع أو موضوعان لا يتكفل بإثباتها هذا الحديث المسافر والحاضر موضوع أو موضوعين أيضا لا يتكفل بإثباتها هذا الحديث فإذا الحديث لا يتكفل بإثبات إدخال مجموعة من المواضيع في موضوع واحد واعتبارها موضوع واحد نعم يتكفل في الموضوع الواحد يستمر الحكم إلى يوم القيامة وأما إذا لم يعلم بأنه موضوع واحد أو علم بأنهما موضوعان فهذا الحديث لا يتكفل باستمرار الحكم إلى يوم القيامة إذن هذا الاستدلال بهذه الرواية أيضا مو تام استدل أيضا بإطلاق الأدلة حيث أن الأدلة لم تحدد بفئة في كثير من الأحيان فعلى ذلك نأخذ
نعم بإطلاقها بحيث تشمل الأطراف المختلفة والمواضيع المختلفة التي تصلح أن تقع تحتها. وهذا الكلام لا بأس به بالنسبة للإطلاق، لكن ليس قاعدة عامة، لأن كل دليل له إطلاقه وسعة إطلاقه وضيقه، فالمفروض أن يرجع فيها إلى كل دليل دليل. ما عندنا قاعدة عامة أن جميع الإطلاقات تشمل الجاهل والعالم، فلا، أن جميع الإطلاقات تشمل المسافر والحاضر، أن جميع الإطلاقات تشمل كذا المختلفين، فكل دليل يرجع فيه إلى إطلاقه. النتيجة أيضا أنه لا تفيدنا في إثبات قاعدة. استدل أيضا بالاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم ساريا، فصدر الحكم للعالم مثلا وشككنا أنه ثبت للجاهل أو لم يثبت، فنستصحب بقاء ذلك الحكم الصادر، نقول القضية لا تختلف، لأنه إن كان الجاهل هو نفس موضوع العالم فصحيح، بعد العلم بثبوت الحكم له والشك في ارتفاعه نستصحب. وأما إذا قلنا بأن الجاهل موضوع آخر فلا يمكن استصحاب أو سريان الحكم الذي هو للعالم وهو موضوع إلى الجاهل الذي هو موضوع آخر، أو للمسافر مثلا إلى الحاضر الذي هو موضوع آخر. القاعدة التاسعة يأتي الكلام عليها إن شاء الله.